بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا اليوم 27 من شهر محرم العام 38 بعد الأربعمائة والألف الهجرة، الموافق 28 من شهر أكتوبر العام 16 بعد 2000 من الميلاد، نستلف تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى، ولازلنا في الكلام على سورة آل عمران، وهذا الدرس 85 وهو 15 من التعليق على تفسير هذه السورة المباركة سورة آل عمران. واليوم إن شاء الله جل وعلا نبتدئ من الآية 84. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما ذكر جل وعلا أنه أخذ الميثاق على النبيين بأن يؤمنوا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا أدركوه، وذكر جل وعلا أن الكون كله مستسلم لله جل وعلا منقاد لأمره وقضائه وقدره جل وعلا طوعا وكرها، بيّن هنا عقيدة أهل الإيمان وما أمرهم به، فقال جل وعلا لنبيه قل آمنا بالله، فهذا أمر لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يعلن بهذه العقيدة وبهذا الإيمان وبهذا الدين. وهذا الأمر أيضا كما أنه أمر للنبي الكريم فهو أمر لأمته، وجاء ذلك مصرحا به فيما سبق مما ذكرناه في تفسير سورة البقرة قولوا آمنا بالله الآية. فهنا أمر للنبي محمد عليه الصلاة والسلام أن يصدع بهذا، أن يبين هذا التوحيد، أن يعلي هذا الأمر العظيم أمر الإيمان قل آمنا بالله. وفي ضمن هذا الأمر أمر لأمته، ومع ذلك جاء التصريح بهذا قوله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، كما مر بنا في سورة البقرة في الآية 36 بعد المئة. فقوله قل آمنا بالله فيه إعلان بالإيمان، وأنه ينبغي المؤمن أن يعلن بإيمانه وأن يعتز بإيمانه وألا يخاف وألا ينزوي من انتسابه لهذا الدين العظيم كما يصنع بعض الناس، فإنهم يستحيون من انتسابهم لهذا الدين العظيم. والواجب أن يعلي المؤمن ذكر التوحيد وذكر الإيمان في مشارق الأرض ومغاربها، سواء كان بين المسلمين أو بين الكفار، وألا يخنع ويخشى وألا يستحي من إظهار دينه حتى لو كان في بلاد الكفر كما يصنع بعض الناس. قد نبهنا على هذه المسألة فيما سبق، قال جل وعلا قل آمنا بالله، آمنا بالله، آمنا بوجوده، آمنا بربوبيته جل وعلا، آمنا بألوهيته، آمنا بأسمائه وصفاته. وسبق بيان تفصيل ذلك في عدة مرات. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، الذي أنزل علينا هو القرآن والسنة، فالقرآن هو الوحي الأول والسنة هي الوحي الثاني، كما قال جل وعلا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة هنا هي السنة، والحكمة تأتي في كل موطن بما يليق بها بحسب السياق كما فسرناها فيما درس الماضي، لأنها وضع الأمور في مواضعها اللائقة بها. أما هنا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة أي الكتاب والسنة. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم، الذي أنزل على إبراهيم الصحف، صحف إبراهيم، كما قال جل وعلا أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، وكما قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وإسماعيل، إسماعيل أبو العرب، ومن سلالته ومن نسله نبينا المصطفى أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يذكر بعد إبراهيم أبناءه وأحفاده، فذكر أولا إسماعيل وهو الذبيح، إسماعيل عليه السلام هو الذبيح، وليس كما يزعم اليهود أن الذبيح إسحاق. وإسماعيل وإسحاق هذا الابن الثاني لإبراهيم عليه السلام، وقد جاء بعد إسماعيل. ثم ذكر الحفيد هو يعقوب، وإسحاق ويعقوب، والأسباط، والأسباط هم أبناء يعقوب، الأسباط هم أبناء يعقوب، ومنهم يوسف، وهم شعوب بني إسرائيل. هناك خلاف بين أهل العلم، هل الأسباط أنبياء أم لا، هل الأسباط أنبياء أم لا، فمن أخرجهم من النبوة أخرجهم لما حصل منهم مع يوسف ومع أبيهم يعقوب من الكذب عليه ومما صنعوا بيوسف. ومن فعل ذلك، قال المقصود بالأسباط هنا شعوب بني إسرائيل بواسطة أنبيائهم، ما أنزل على الأسباط أي على شعوب بني إسرائيل بواسطة أنبيائهم، أو على تقدير محذوف أي على أنبياء الأسباط. ومن فسرها على ما هي عليه قال المقصود بما أنزل على الأسباط ما أنزل على النبي الذي فيه وهو يوسف عليه السلام. قال جل وعلا وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي موسى وعيسى. والذي أوتي موسى عليه السلام أولا التوراة ومعه الآيات والبراهين الكثيرة المتعددة المعروفة من العصا التي تنقلب إلى حية وهذه العصا التي يضرب بها البحر فينشق ويصبح طريقا يبسا وإذا حصل عليهم عطش فإن هذه العصا تضرب بها الحجر تصبح عيونا على عدد شعوب أو أسباط بني إسرائيل أو قبائل بني إسرائيل واليد التي إذا ضم إليه ونشرها أصبحت تتلألأ في القمر وغير ذلك من الآيات المذكورة في سورة الأعراف والتي أيضا تكلمنا عليها بالتفصيل. هذا مما آتاه الله جل وعلا نبيه موسى وكذلك عيسى فأوتي عيسى من الكتب الإنجيل وكذلك أوتي من الآيات أنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله لآخر ما قص جل وعلا علينا من الآيات التي آتاها نبيه عيسى. قال جل وعلا بعد هذا التفصيل والنبيون من ربهم هذا إجمال بعد تفصيل إجمال بعد تفصيل نؤمن بما آتاه الله جل وعلا النبيين من ربهم نؤمن به كله ونؤمن بهم كلهم نؤمن بجميع الأنبياء ونؤمن بجميع ما أنزل عليهم ونؤمن بهم كلهم نؤمن بجميع الأنبياء ونؤمن بجميع ما أنزل عليهم من الكتب أو الصحف سواء علمناها أو لم نعلمها ما علمناه تفصيلا نؤمن به تفصيلا وما لم نعلمه تفصيلا نؤمن به إجمالا لا نفرق بين أحد منهم بل نؤمن بهم جميعا على الوجه الذي ذكرناه من ذكر اسمه في كتاب الله جل وعلا أو في السنة الصحيحة آمنا به ما ذكر كتابه أو من ذكر كتابه آمنا بكتابه لكننا نعلم أن كتابنا هو ناسخ لجميع هذه الكتب وهو مهيمن عليها ونحن متبعون له ملزمون به. قال جل وعلا ونحن له مسلمون ونحن له مسلمون أي خاضعون مستسلمون وقدم هنا الجار والمجرور أصل الجملة نحن مسلمون له قدم الجار والمجرور لإرادة الاختصاص ولبيان الحث على الإخلاص الحث على الإخلاص لله سبحانه وتعالى فنحن مسلمون له لا لغيره سبحانه وتعالى فعندئذ يجب أن يكون المسلم في جميع حياته مستسلما لله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له فحياة المسلم كلها يجب أن تكون لله سبحانه وتعالى اعتقادا قولا عملا عبادة معاملة إلى غير ذلك. ثم قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه من هذه شرطية من يبتغي فعل الشرط مجزوم بحذف الياء يبتغي يبتغي أي من يدين بأي دين بأي دين غير دين الإسلام سواء من الأديان التي السماوية كاليهودية والنصرانية أو غير السماوية كالهندوسية والبوذية وغير ذلك، هذه كلها لا تنفع من يدين بها ومن يعمل بها ومن يتدين بها الدين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الدين يطلق إما على العمل والتدين والتعبد، أو الدين يطلق على الجزاء كما في قوله مالك يوم الدين، يعني يوم الجزاء. ومن يبتغي غير الإسلام، المقصود هنا بالإسلام الإسلام الخاص الذي ذكرناه قبل ذلك، وقسمنا الإسلام إلى قسمين: عام وهو إسلام جميع الأنبياء وقد اتفقوا جميعا في أصله هو التوحيد واختلفوا في الشرائع، وخاص وهو هذا الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يجوز لأحد أدرك هذا النبي وسمع بهذا الدين أن يتدين بدين آخر أيا كان هذا الدين وأيا كان ذلك الشخص، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، كما رواه مسلم في صحيحه. قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني فهو مردود عليه، لأنكم علمتم كثيرا أن من شروط قبول العمل الاتباع أو الانقياد والإخلاص، الانقياد لما جاء به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فترك هذا الشرط يجعل العمل مردودا على صاحبه، ترك الانقياد أو الاتباع أو اتباع هدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يجعل العمل مردودا كالإخلاص تماما، فلن يقبل منه. إذن هذا الجزاء الأول لمن لم يتدين بهذا الدين، الرد وعدم القبول. الثاني وهو في الآخرة من الخاسرين، الخسران، الجزاء الثاني الخسران في الدنيا وفي الآخرة. إذن الأول عدم القبول والرد، الثاني الخسران، الخسران في الدارين في الدنيا والآخرة، الخسران في الدارين. في الدنيا يتصور الخسران أن يخسر ماله مثلا إذا كان هذا الذي لم يتدين بدين الإسلام كاليهودي أو النصراني أو غير ذلك، إذا كان ممن ينفق على الفقراء أو المساكين، أو كما في بعض الدول جمعيات رعاية الحيوان ونحو ذلك ممن ينفقون على رعاية الحيوانات، وقد جاء في الحديث: في كل كبد رطبة أجر، عندما تسقي حيوانا فيه أجر، طيرا أو حيوانا ونحو ذلك، لكن ليس له من جزاء في الآخرة على هذا الأجر، بل يعجل له أجره في الدنيا بالصحة أو العافية أو المال أو نحو ذلك، فهو يخسر ماله ويخسر نفسه، حيث يكون من حطام جهنم، ويخسر أهله وذويه فلا ينتفع بهم سواء كانوا هم من الكفار أو من أهل الإيمان. أما المؤمن فإنه ينتفع بأهله وذويه في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا بدعائهم له وبالصدقات التي يوصلونها إليه ونحو ذلك، وفي الآخرة كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أما الكافر فإنه لا يستفيد شيئا. إذن هذا خسار عظيم في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ هذه صيغة استفهام أو صيغة سؤال، المقصود منها التعجب واستبعاد وقوع هذا، يبعد جدا أو يمتنع أن يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، كفروا ثم آمنوا ثم ارتدوا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا، كما قال جل وعلا والله في هذه الآية في آخرها: والله لا يهدي القوم الظالمين. وكما قال جل وعلا: ويضل الله الظالمين. فالهداية والإضلال تتبعان الحكمة، حكمة الله سبحانه وتعالى تتبعان حكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات الهداية لله جل وعلا أنها بيده، وكذلك الإضلال، وهذا في رد على المعتزلة والنفاه الذين ينفون ذلك ويقولون بأنه لا يقدر على ذلك، وقد سبق الرد عليهم في مواطن متعددة. ففي هذه الآية إثبات أن الهداية بيد الله، يهدي من يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، فجميع أمور العباد دائرة بين فضله وعدله سبحانه وتعالى. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم؟ وأهل العلم يقولون المقصود بهؤلاء اليهود والنصارى الذين عرفوا صفة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهي موجودة في كتبهم، فكانوا ينتظرونه وكانوا يبشرون به وكانوا يهددون العرب بأنهم سيخرجون مع هذا النبي عندما يخرج ويقاتلون المشركين. وبعضهم قصد الجزيرة العربية لما علم مما في كتبه أنه سيخرج منها. مع كل هذا ومع كل هذه الدلائل والبينات التي في كتبهم، لما خرج نبينا وبعث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعرفوا أنه ليس من نسل إسحاق وليس من نسل يعقوب، كفروا به، كفروا به لأنه من ولد إسماعيل ومن العرب. قال جل وعلا: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق. المقصود بالرسول هنا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءهم البينات، البينات جمع بينة، وهي العلامة الدالة على صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد جاء ببينات كثيرة جدا جدا، وألفت فيها كتب ومؤلفات، ألفت كتب ومؤلفات في الآيات والبراهين، وإن شئنا أن نقول المعجزات التي أتى بها النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأعظمها القرآن الكريم والقرآن المجيد، القرآن العظيم، وهو معجزة باقية مستمرة أبد الدهر. والله لا يهدي القوم الظالمين، هذه جملة تعليلية لما سبق. لماذا لا يهديهم؟ لأنهم ظالمون. لماذا لا يهدي هؤلاء؟ لأنهم ظالمون. ظالمون لماذا؟ لأنهم علموا الحق وحادوا عنه، لأنهم علموا الحق وحادوا عنه. قال جل وعلا: أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. أولئك المشار إليهم الذين كفروا بعد إيمانهم. والصيغة هذه تستعمل للبعيد، فقد تستعمل للمدح وقد تستعمل للذم، وهنا استعمالها في ذم هؤلاء لحقارتهم وبعدهم ودناءتهم وخسة ما فعلوه وما جاءوا به، وهو الكفر بعد الإيمان والارتداد بعد الإيمان. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. اللعنة هي الإبعاد والطرد من رحمة الله جل وعلا. والملائكة تلعنهم أيضا، ولعنة الملائكة أي دعاؤهم على أولئك بالطرد من رحمة الله. والملائكة هو عالم غيبي خلق من نور، سبق الكلام على فيه من ناحية وظائفهم وأفعالهم وأسمائهم إلى غير ذلك. والناس أجمعين، الناس أيضا تدعو على هؤلاء وتلعن هؤلاء. هنا مسألة في اللعن، مسألة تكلم فيها أهل العلم، وهي مسألة كبيرة. هل يجوز اللعن مطلقا، أم هل يختص اللعن بلعن الكافر؟ وهل إذا لعن الكافر يلعن على الإطلاق على العموم أو يلعن على التخصيص؟ وهل ينسحب هذا على المؤمن؟ هل يجوز لعن المؤمن أم لا؟ مسألة تكلم عليها أهل العلم بتفصيل فيه طول، ومن شاء أن يراجعها بطولها فهي موجودة في الآداب الشرعية للمفلح في المجلد الأول، ذكر كلاما كثيرا فيها، وكلام الإمام أحمد وابن الجوزي ورد الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على ابن الجوزي في هذه المسألة، طول فيها ابن مفلح كثيرا. كذلك تكلم عليها شيخ صالح للشيخ في شرح العقلية الطحوية أيضا بكلام طويل وفيه تفصيل. ومن الممكن أن يقال في خلاصته أنه يجوز لعن الكافرين الذين علمنا أنهم ماتوا على كفرهم مما ذكر في القرآن كفرعون وهامان وقارون. كذلك من الأشياء المسلمة لعن الكفار على سبيل العموم، كما تلعن الفاسقين والظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الفاسقين، كلعن المتبرجات، لعن المتفلجات للحسن، لعن الواشمات وغير ذلك. أما لعن المعين كما قلت فيه خلاف، وممن رأى أن يترك مطلقا قوله، من أدلته قوله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم لما دعا على أقوام من المشركين، قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، ليس لك من الأمر شيء، فترك بعد ذلك صلى الله عليه وسلم الدعاء عليهم أو الدعاء على أقوام معينين. وأيضا مما استدلوا به في أولوية أو منع اللعن مطلقا قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة، يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وأيضا ما جاء في الحديث في صحيح مسلم إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وكما قلت هي مسألة طويلة الذيول، والإمام أحمد له فيها كلام محتمل وكلام صريح وفيه أخذ ورد، ومن شاء أن يراجعها بالتفصيل كما قلت هي موجودة في الآداب الشرعية للمفلح وفي غيرها. ثم قال جل وعلا والناس أجمعين، وهذا توكيد لعنة الملائكة والناس. ثم قال خالدين فيها. الخلود والمكث الدائم الذي لا ينقطع، الخلود والمكث الدائم الذي لا ينقطع، لا يخفف عنهم العذاب. هذا خبر، والخبر لا يتخلف، والخبر لا يتخلف ولا ينسخ. الأخبار لا تتخلف ولا تنسخ، لا يخفف عنهم العذاب ولو حتى كان يوما واحدا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. لم يقولوا شهرا أو سنة أو أكثر، يوما واحدا، وهذا أيضا لا يكون. قال جل وعلا ولا هم ينظرون، لا يؤخر عنهم ولا يمهلون يوما واحدا، لا يمهلون أبدا حتى في البرزخ، كما قال جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فعند الاحتضار كذلك قبل البرزخ، عند الاحتضار ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، لا يستطيع أحد أن يخرج نفسه وأن ينجو بنفسه في تلك المواطن الرهيبة المخيفة. ولا هم ينظرون، يعني لا هم يمهلون ولا يوما واحدا. قال جل وعلا إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، تابوا يعني رجعوا وأنابوا. من بعد ذلك، اللام هنا إشارة أيضا للبعد. من بعد ذلك العمل الدنيء القبيح الذي فعلوه الذي ذكرناه، وهذه التوبة لابد أن تكون مستوفية لشروطها، ومن شروطها أن تكون في وقتها، إما قبل الغرغرة أو قبل قيام الساعة، قبل الاحتضار. فمن تاب عند الاحتضار أو عند حضور الأجل فإنه لا تنفعه التوبة، لأنه عاين الموت وعاين ما كان ينكره. ومن شروطها التي تعرفونها، شروط التوبة، أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، فلا يتوب من أجل دنيا أو من أجل مال أو من أجل منصب أو من أجل قيل أو قول، وأن يندم على ما فعل، وأن يقلع على أن يقلع عن الفعل، وأن يعزم على ألا يعود. وإذا كانت التوبة من مظالم فعليه أن يرد المظالم إلى أهلها. فالمقصود هنا في هذا الموطن أن تكون التوبة في وقتها، وهو قبل حضور الأجل وقبل الغرغرة وقبل الاحتضار. بالنسبة للذي يموت قبل قيام الساعة، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، أصلحوا ما أفسدوه بفعلهم وأصلحوا ما أفسدوه بسببهم. فالتوبة من الظلم المتعدي لا تنفع إلا بالإصلاح، الظلم أو الإفساد المتعدي. وهذه مسألة مهمة، قد يظلم الإنسان نفسه نفسه بينه وبين ربه بانتهاك المحارم التي بينه وبين ربه، وهناك ظلم متعد إلى المخلوقين، إلى الناس، إلى المجتمع، فهذه لابد فيها من شيء آخر غير الندم وغير الإقلاع وغير الرجوع، لابد فيه من البيان والإصلاح لما أفسده. ونبهنا على هذه المسألة، ومن أدلتها إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، وقلنا أنه لابد من البيان، تكلمنا عليها في من أفسدوا البلاد والعباد بالثورات والمظاهرات، وأغرقوا البلاد في الدماء، وأغرقوا بلدان المسلمين في حروب لا ندري متى تنتهي، بفتاوى مضلة وفتاوى فاسدة مفسدة، مما أدى إلى هذا الوضع الذي وصلنا إليه الآن. منذ 5 سنوات أو أكثر من 5 سنوات، ولا ندري متى ينتهي هذا الوضع بسبب فتاوى ونداءات من أناس رفعوا شعار الإسلام ورفعوا شعار الدعوة ورفعوا شعار الخلافة الإسلامية ورفعوا شعار عودة الخلافة، فأغرقوا الأمة في هذه المهالك التي استغلها اليهود والنصارى ودبروا لها وخططوا لها وكادوا لها، وركبها غيرهم أيضا، واستغلها الروافض من الشيعة على اختلاف أصنافهم من الشيعة والنصيريين وغيرهم ليحتلوا بلاد المسلمين ويطوقوها من أعلى لأسفل. فهؤلاء الذين أضلوا الأمة يجب عليهم البيان الآن وقبل الآن، والعجب العجاب أنهم ساكتون حتى هذه اللحظة إلا من رحم، ولا أدري منهم أحدا تكلم، لا أدري أين ذهب هؤلاء الذين ضللوا الناس وأنزلوهم إلى الميادين في شتى البلدان، أنزلوهم إلى الميادين في مصر وفي اليمن وفي سوريا وفي ليبيا، حتى غرقت البلاد بالدماء ودمرت البلدان، وأصبحت تلك البلدان التي انتشرت فيها الفوضى مساغا للأفكار المضلة كالدواعش والقاعدة وغيرهم في أن يحتلوا بعض بلدان المسلمين وأن يعيثوا فيها فسادا، لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يعيشوا في بلدان مستقرة، بل هم لا يعيشون إلا في الفوضى. فيجب على هؤلاء الذين أفتوا تلك الفتاوى المضلة أن يصلحوا ما أفسدوه، وأن ذلك أن يأتي ذلك الإصلاح ليس لها من دون الله كاشفة. واليهود والأمريكان فرحوا أشد الفرح بهذا التوافق بينهم وبين ما دار في أذهان هؤلاء، وهم الآن يخططون مرة ثانية للقضاء على هذه الدولة المصرية وما بقي منها في النزول في 11 نوفمبر. يريدونكم ويريد المصري يريدون من المصريين أيضا أن يحملوا أمتعتهم وحقائبهم وأن يذهبوا إلى الحدود. أي حدود سيذهبون إليها؟ الحدود الغربية، حدود ليبيا فيها الدمار وفيها البوار وفيها الحرب، الحدود الشرقية فيها إسرائيل وفيها العدو المحتل. أين ستذهب؟ يذهب المصريون بحقائبهم إذا أرادوا أن يفروا من بلادهم إلى السودان، إلى إفريقيا، وما أدراك ما إفريقيا؟ لم يبقى بلدان يذهبون إليها. فيريد هؤلاء أن يقضوا على البقية الباقية من الدول العربية الإسلامية كالجزيرة ومصر. فلينتبه أهل الإسلام لهذه المكيدة العظيمة التي الغرض منها إعادة تقسيم العالم الإسلامي مرة ثانية وجعله دويلات صغيرة لا تقوم لها قائمة. ولا ندري في الحقيقة أين عقول هؤلاء حتى هذه اللحظة، أين عقول هؤلاء؟ لماذا هم ساكتون؟ لماذا لا يتكلمون؟ هل إلى الآن الحق لم يتضح لهم؟ هذا شيء عجيب جدا، يستبعد جدا، لأن الحق قد اتضح لكل ذي عينين، أم أنهم خائفون؟ يجب أن ينفضوا عن أنفسهم الخوف والهلع وأن يفيقوا وأن يبرئوا ذمتهم أمام ربهم سبحانه وتعالى، فإن الرجوع في الدنيا أقرب وأولى. قال جل وعلا: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ما أفسدوه بفعلهم أو بسببهم فإن الله غفور رحيم. في هذه إثبات اسمين من أسمائه جل وعلا، وفي هذين الاسمين صفتان: المغفرة والرحمة. وبإثبات اسم الغفور يحصل زوال المكروه، وبإثبات اسم الرحيم يحصل المطلوب من الرحمة التي تترتب عليها آثارها من الإحسان والإنعام ونحو ذلك. فالرحمة لها آثار، فنحن نثبت الرحمة ونثبت آثارها بخلاف الأشاعرة الذين والمعطلة الذين يفسرون الرحمة بإرادة الإكرام وإرادة الإنعام، وينفون أن يكون الله جل وعلا متصفا بهذه الصفة، صفة الرحمة، وهو جل وعلا الرحمن الرحيم. ففي هذا رد على طوائف المعطلة ومنهم الأشاعرة. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.